حق جهادك هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. من قصص القرآن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية والعشرين يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الواحدة والدقيقة الثانية والخمسين نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة العشرين، يليه قوافي الوجد. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثانية والدقيقة الثانية والثلاثين وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة الثانية والدقيقة الحادية والخمسين. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة عشرة. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القلم. قصة أصحاب الجنة أو المزرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي الكرام. تتضمن سورة القلم أقصوصة واحدة سبقتها بعض مواقف المناهضين لرسالة الإسلام فيما سردتها السورة على هذا النحو. قالت السورة مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وبغض النظر عن هوية الشخوص المهينة التي تعاملت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر دعوته إلى رسالة الله تعالى، فإن السورة شددت على إبراز بعض سماتهم متمثلة في كونهم حلافين بالباطل، غير مبالين بالكذب، يجرحون الناس بألسنتهم، يسعون بالنميمة والفساد بينهم، يبخلون بالأموال على فقرائهم. هذه السمات المرضية التي طبعت المستكبرين الذين عاصروا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم استثمرتها السورة في صياغة قصة أودعت شخوصها تلكم السمات، مستهدفة إحداث التأثير الفني لدى القارئ أو السامع بغية الإفادة منها في تعديل السلوك وضبطه. ولنقرأ القصة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. القارئ أو السامع قبل أن يرجع لنصوص التفسير يستطيع أن يستخلص بنحو مجمل أن هناك اختبارا أجراه الله سبحانه وتعالى على معاصر الرسالة الإسلامية. هذا الاختبار أو الامتحان يشبه اختبارا جرى لقوم مجهولين يمتلكون فيما يبدو مزرعة ذات أثمار. حلف هؤلاء القوم يوما ما على أن يقطعوا ثمار المزرعة في صباح اليوم التالي دون أن يربطوا حلفهم بمشيئة الله تعالى، وحدث ما لم يكن في الحسبان، إذ أرسل الله سبحانه وتعالى على المزرعة إحدى الآفات فأبادها تماما حتى أصبحت كالليل المظلم في وحشتها، وذلك قبل أن يقبل الصباح الذي عزموا فيه على اقتلاع الثمر، وقد حدث ذلك كله وهم نائمون. هذا ما يمكن استخلاصه من أحداث القصة دون أن نملك تفصيلات سواها. بيد أن الرجوع للنصوص المفسرة مضافا إلى مقدمتها التي أشارت إلى كل حلاف مهين ومناع للخير، ومتابعة أجزاء القصة بعدئذ، أولئك جميعا يلقي إنارات متنوعة فنيا وفكريا على هذه القصة، ويحسن بنا أن نقف عندها مفصلا. تقول النصوص المفسرة إن هناك مزرعة تقع في اليمن على بعد عدة أميال من صنعاء، وكانت لشيخ صالح لا يحمل إلى داره من ثمارها إلا بعد أن يتصدق بها على الفقراء، ثم توفي الشيخ وخلفه بنوه. وبعض النصوص المفسرة تذهب إلى أن أولاد الشيخ حدثوا أنفسهم بحرمان الفقراء من ثمار المزرعة، معللين ذلك بأنهم أحق بها لكثرة عيالهم. وبعض النصوص المفسرة تذهب إلى أن الأولاد طغوا وبغوا حينما شاهدوا مزرعتهم في السنة التي توفي فيها أبوهم حملت حملا كبيرا لم يعهدوه في حياة أبيهم، وتبعا لذلك قرر الأولاد الاستئثار بثمار المزرعة وحرمان الفقراء منها بعد أن نسبوا إلى أبيهم سمة الخرف في تصرفاته نحو الفقراء. وبعد اتخاذ مثل هذا القرار تم الاتفاق على الذهاب إلى المزرعة صباح اليوم التالي وقطع كل ثمارها، حيث حلفوا على تنفيذ خطتهم دون أن يستثنوا ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعندها أبيدت المزرعة على نحو ما سردته نصوص القصة ذاتها. والآن في ضوء هذه النصوص المفسرة يحسن بنا أن نتجه إلى تبيين السمات الفنية في صياغة الأقصوصة من حيث بناؤها بداية ووسطا وخاتمة، ومن حيث سائر العناصر المتصلة بها من شخوص وأحداث ومواقف، ومن حيث لغتها حوارا وسردا. وأول ما يواجهنا من سمات الفن فيها أن القصة لم تحدثنا بكل شيء منها في البداية، بل احتفظت بقسم من أسرارها في الجزء الثاني من القصة، بخاصة في عنصر الحوار الذي كشف بعض تلك الأسرار، وذلك بعد أن أبيدت المزرعة، حيث ترك ذهاب المزرعة عنهم ردود فعل متنوعة ألقت الضوء الكامل على شخصياتهم كما سنرى. والمهم هو أن الدلالة الفكرية للقصة وما تنطوي عليه من أغراض يستهدفها النص القرآني الكريم هو الذي يفسر لنا أهمية مثل هذا البناء الفني الذي يستخدم عنصر التشويق والمماطلة والمفاجأة في تثبيت المفاهيم المستهدفة، وهو أمر ينبغي الوقوف عنده أولا. لا بد أن نضع في الاعتبار أن السورة الكريمة عندما خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، إلى آخره. إنما استهدفت إبراز مثل هذه المفهومات في قصة واقعية أوضحت لنا كيف أن الذي يحلف بالسماء مثلا دون أن يستثني ذلك بمشيئتها، أو كيف أن الذي يمنع الخير ويحجبه عن الفقراء، كيف أن مثل هؤلاء تنتظرهم نهايات قاتمة لم تخطر ببالهم أبدا. وفعلا جاءت أحداث القصة لتوضح لنا بجلاء كيف أن مزرعة مثمرة لم يصبها الجدب ولم تنزل بها أي آفة زراعية طوال الحياة التي عمرها الشيخ أبوهم طبعا، وكيف أن هذه المزرعة قد زاد ثمرها في حياة الأولاد في العام الذي توفي أبوهم فيه، مما يعزز لديهم قناعة جديدة واطمئنانا كافيا بإمكان استمرار المزرعة وبقاء ثمرها وزيادته. كيف أن مثل هذه المزرعة أبيدت فجأة؟ كيف أنها أصيبت بآفة غير متوقعة على الإطلاق؟ وكيف تباد المزرعة خلال ليلة واحدة فحسب، وليس تدريجا مع الزمن، تباد في نفس الليلة التي ينتظر القوم صباحها ليقطعوا ثمارها ويستأثروا بها ويحجبوها عن الفقراء، تباد في نفس الليلة التي سبقها الحلف بالسماء بأنهم سيقطعون ثمارها في الصباح، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هكذا جاءت أحداث القصة لتوضح لنا نهاية كل حلاف مهين، كل مناع للخير، وهم نماذج من شخصيات عاصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشابهتها شخصيات القصة التي أوردها النص القرآني الكريم. وإلى اللقاء في القسم الثاني، أستودعكم الله ودمتم بألف سلامة.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن.
القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. محور الحديث في هذا البرنامج ما بعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية. نسلط الضوء في لقائنا هذا على الانتخابات الرئاسية في تركيا التي كانت مثار اهتمام كبير في الأوساط السياسية والإعلامية وخاصة الافتراضية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لم تحسم النتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات، وتقرر إقامة جولة الإعادة في 28 من الشهر الجاري، وعاشت تركيا ساعات صعبة حيث كانت المنافسة شديدة بين مرشح التحالف الحاكم ومرشح المعارض. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. رسميا تأجل حسم الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى 28 من الشهر الحالي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات وعدم تمكن أي من المرشحين البارزين للوصول إلى 50% حيث ويزيد من الأصوات. ومع حصول مرشح الرئاسة سنان أوغان على 5% من الأصوات، فإن فرصته في تلقي عروض التحالف من التحالف الحاكم والمعارضة تبقى سارية وبقوة للحصول على دعم أنصاره في جولة الإعادة، وربما سيكون بيضة القبان على كفتي ميزان النتيجة الحاسمة والنهائية. في التفاصيل، الهيئة العليا للانتخابات أعلنت حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.5%، فيما كمال قليشدار أغلو حصل على 44.89%، وحالت الحسم إلى الجولة الثانية أو جولة الإعادة. ساعات من القلق والترقب عاشتها تركيا خلال فرز الأصوات، حيث حملت مفاجآت معاكسة للاستطلاعات الرأي، أبرزها خسارة الرئيس أردوغان المدن الرئيسية أنقرة وأسطنبول وأزمير، وحصوله على أعلى الأصوات في مناطق الزلزال كذلك نتيجة الانتخابات البرلمانية والتي حسمها التحالف الحاكم لصالحه. قال رئيس هيئة الانتخابات التركية أحمد ينار: بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.9%، في حين بلغت 52.69% خارج البلاد. لكن جولة إعادة الانتخابات إذا تنتظرها تركيا في 28 من الشهر الحالي بين مرشح تحالف الحاكم رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال قليشدار أغلو، وهذه المرة ستحسم النتيجة، لكن حساباتها ستكون أكثر تعقيدا من الجولة الأولى.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، تستمعون إلى حدث وحوار مستمعينا عبر أثير إذاعة طهران، وكما أشرنا نتحدث معكم في هذا البرنامج عن الانتخابات الرئاسية التركية، وهي تنتقل إلى الجولة الثانية. إعادة الانتخابات في الجولة الثانية، هذه الانتخابات الرئاسية التركية، كيف سيكون مصيرها ومن الذي سيحسم هذه النتائج لصالحه من بين المرشحين كمال قليشدار أغلو وكذلك الرئيس الحالي لتركيا رجب طيب أردوغان. انتقل في هذه اللحظات ليستقبل مشاركاتكم أحبتي الكرام ومساهماتكم في هذا البرنامج. اتصال هاتفي لدينا من العراق، السيد أمين الموسوي يلتحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله سيد أمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، حياكم الله. والحقيقة أن الانتخابات التركية فيها منافسة شديدة وحادة بين حزب الشعب وكذلك تحالف الجمهور، وحقيقة يعني الأمور فيها نوع من الضبابية حقيقة، لا نعلم يعني أي طريقين نرد يعني بالنسبة إلى مصالح المنطقة. ويعني هناك الفريق الحاكم الآن، في يعني هناك من يفضل الفريق الحاكم باعتبار أن هناك تفاهمات حصلت ما بينه وبين إيران وروسيا، وكذلك على طريقة تفضيل العلاقات مع سوريا مثلا، يعني ربما يفضل بعض هذا الفريق باعتبار أن هناك يعني تفاهمات قد حصلت، ولا لن أعتقد أن الفريق ينقلب على هذه التفاهمات، وإن يعني على الأقل في واقع المنظور.
نعم.
الفريق الثاني كذلك يعني هو أيضا يحاول الإشارة إلى أنه سوف يخلص تركيا من المتاعب الاقتصادية والسياسية وتراكمات الأزمة السورية، و لكنه يلوح بالعودة إلى الغرب يعني هو يعني. لكن حقيقة الآن الأمور يعني هي هو الآن مزاج انتخابي، الأمور ستنقطع بعد انتهاء الانتخابات وفوز أحد الفريقين، ستتضح معالم السياسة الخارجية لتركيا. حين أدري أنا أعتقد أنه لا ينبغي أن نسبق الأحداث، ينبغي لنا أن ننتظر، وبعد ذلك حينما تستقر الأمور نستطيع أن نحكم على مصداقية الطرفين، لأن يعني الآن هو مزاج انتخابي حقيقة، كل واحد يحاول أن يلوح أنه هو المنتصر وهو المنتصر وهو المنتصر وهو الذي سيحقق الإصلاحات وهو الذي سيحقق الاستقرار. لكن بعد الانتخابات ستتضح الصورة، حين أدري كلنا أن نحكم أن ما أي فريقين أقرب للتعامل معه.
نعم، شكرا. أشكر السيد أمين الموسوي من العراق، وأنتقل إلى اليمن، حيث لدينا مشاركة ومساهمة أخرى من الأخ الكريم شرف الدين الرحبي من اليمن. ننتقل وأرحب بك شرف الدين في هذا اللقاء. السلام عليكم أخي.
الله يبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين في طهران. طبعا
أهلا.
نحن مع التداول السلمي للسلطة وأيضا بطرق منظمة وبطرق تكون إيجابية الانتقال السلمي، والشعوب هي لها الحق في تقرير مصيرها. ونلاحظ في تركيا ما يتم من انتخابات لرئيس دولتهم. نحن بالنسبة لنا نؤكد على أن للشعوب الحق في تقرير مصيرها وانتخاب من تراه مناسبا لأن يمسك تولى زمام الأمور. نشد على الشعب التركي بهذه الانسيابية والحركة الانسيابية لسير عملية الانتخابات في دولتهم، ونؤكد على أننا معهم في تقرير مصيرهم.
نعم.
ولهم الحق في التمحن وحق في نتائج الانتخابات، وحتى يجمع الأغلبية على تقرير مصيرهم وانتخاب رئيس لدولتهم الذي سيحكمهم ويتولى زمام أمورهم. ونحن مع الشعب التركي أن يختار ما هو الأصلح لهم بعيدا عن التبعية والعمالة والوصايا والاتهام بدول الاستثمار، أن يختاروا رئيسهم بعناية وبدقة فائقة. ولهم تجارب عديدة بعد أن اختاروا رؤساء وزعماء سابقين. نؤكد ونشجع على أيديهم أن يتمعنوا وينتخبوا الأجدر والأصلح لهم في حكم بلادهم.
نعم، حياك الله شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. بارك الله بك أخي الكريم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. لقاءنا حدث وحوار ما بعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية هو محور حديثنا، وتوقف مع تطبيق الواتساب ليقرأ بعض المشاركات من الأحبة التي وصلت إلينا في تحت عنوان هذا البرنامج ومحور حديثنا. منصر القارمة الأخ الكريم من اليمن، المستمع الفاضل الذي كتب لنا يقول: قد يكون أردوغان هو أفضل من غيره، خصوصا ذلك المرشح الآخر قليشدار أغلو الذي يظهر من برنامجه الانتخابي أنه أن توجهاته صهيونية أطلسية، خصوصا وأن ما يحصل في هذا البلد الإدارة الأمريكية تقف بقوة إلى جانبه، حيث الإدارة الأمريكية لا تريد أن تكون علاقة تركيا جيدة مع الدولة الروسية، مما لا شك فيه بأن الإدارة الأمريكية قد انحسر دورها في مناطق كثيرة من العالم وأصبحت مسعورة وتريد أن تدمر بتصرفاتها الهوجاء أكبر عدد من حلفائها، خصوصا أن مجموعة البريكس قد أصبح حجم تجارتها أكبر بكثير مع مجموعة السبعة التي تقودها أمريكا. وللعلم هذه تقارير من جهات غربية. أما من يتجه صوب الإدارة الأمريكية فلن يجني سوى الويل والدمار في جميع المجالات. طبعا الدولة التركية مصلحتها تقتضي أن توسع علاقتها أكثر فأكثر مع الدولة الروسية، لأنها تجني أموالا طائلة بسبب هذه العلاقة، وهذا لن يكون إلا بوجود أردوغان على سدة الحكم. شكرا جزيلا أخي الكريم منصر على مشاركتك معنا. ستكون إن شاء الله لنا مشاركات أخرى أنا أقرأها لحضراتكم وأستمع إليها إن شاء الله في طية هذا البرنامج. أنتقل لأستقبل وأرحب بضيفتنا في هذا اللقاء الأمينة العامة لجامعة الأمة العربية من سوريا تلتحق بركمنا الدكتورة هالة أسعد. دكتورة هالة أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا. كيف تابعتم النتائج في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية، وماذا نفهم من الثنائية القطبية في تركيا والتي كشفت عنها الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟
نعم، بالنسبة للموضوع الانتخابات الرئاسية التركية هي الآن النتائج وليس من الناحية قبول الشارع التركي لطرفي التضايقات الصخور والحمائم في داخل تركيا. لذلك هنا مع التحولات الجديدة التي قام بها أردوغان كان يبني لعلاقات إقليمية ولعلاقات على المستوى العالمي تحول وتدعو إلى تحسين الوضع الاقتصادي داخل تركيا مع تدهور هذا الوضع الاقتصادي السابق العملة لديه. لذلك بهذا التحول والتقارب مع الإيراني ومع الصيني ومع الروسي استطاع أن يبني حال أفضل من حاله السابق، لأنه لو بقي كما هو لما ربح في هذه النتائج، وكانت هي نتائج بالنسبة لتركيا لأن النتائج بالنسبة لجهتين هي متقاربة. إضافة للموضوع السوري، الموضوع السوري لعب عليه الطرفين، الطرف المعارض لأردوغان والطرف الموالي لأردوغان أو طرف أردوغان العدالة والتنمية. الاثنين كان لديهم الورقة السورية والتعاون السوري مع السوري أو كما يقال رفع الحالة الحرب بينهم وبين سوريا كورقة رابحة يبنون عليها في الداخل التركي.
طيب دكتور هلا، ألا تعتقدين أن الاستقطابات والانقسامات في المشهد السياسي التركي سيكون عشيا مناسبا حقيقة للتدخلات الأجنبية في هذا البلد بشكل أوسع؟
بالطبع بالطبع، أنهم هم بالأساس بنوا ذلك اقتصاديا.
نعم.
على الموضوع الاقتصادي وتحديدا بالنسبة لموضوع الغاز، تحديدا موضوع الغاز كان لهم شيء أو تحديدا مربح خاص، وخصوصا الغاز الذي أعطتهم إياه هذا الملف، أعطتهم إياه روسيا حتى تبقى هناك تحالف روسي في المنطقة كداعم روسي لتركيا وكداعم تركي لروسيا. هذا بالنسبة للسياسة الخارجية بالنسبة لتركيا لذلك الآن ترى أن حتى الاتفاقات الروسية الإيرانية السورية التركية هذا الرباعي بالنسبة لموضوع السياسي والوضع السوري لحل هذه الأزمات هو الذي أدى إلى التحول السياسي.
وفيما يخص بالمحللين السياسيين الذين يعتقدون أن منافس أردوغان كمال قليشدار، يعني
لو سمحت عندي صوتك.
نعم، هناك من يرى بأن قليشدار أغلو كان مدعوم بصورة غير رسمية في الانتخابات الأخيرة، ما هو رأيكم في هذا المجال؟
طبعا أنتم تعلمون أن القوى الكبرى هي التي تدعم في مواقع كثيرة، وخصوصا أن تركيا كانت سواء عن طريق حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب الأخرى لأوغلو وباشابا كانوا مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم النقيضين، هذا معروف حتى في العراق وحتى في تركيا وحتى في عدة دول هي حتى تتبع هذا الأسلوب، وأنتم تعلمون أن ذلك لإضعاف هذا البلد أو ذاك. وبالتالي فإن الموضوع التركي كان له خصوصية لسبب محورية المنطقة من الملف السوري والملف الإيراني، وحتى الملف الروسي والأوكراني، إضافة لعلاقة الأتراك مع الصينيين. وطبعا أنتم تعرفون العداء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية تحديدا وتبعتها ناحية العسكرية هي موضوع الصين أولا ويتبعه موضوع الروسي. وهذا كان قبل المواجهة المباشرة بين الروس والأمريكان في أوكرانيا، لأن المواجهة المباشرة كانت ليست أوكرانيا وليس زيلينسكي، وإنما مواجهة بين أمريكا وروسيا. أما بالنسبة لإيران، بالنسبة للموضوع الإقليمي داخل المنطقة الإقليمية التي نحن فيها، فإن الموضوع سياسي وعقائدي وموضوع يتبع أن هناك محور في مواجهة الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا لا يعجب الأمريكي، لأن الأمريكي يحاول تفتيت المنطقة بأي طريقة كانت. ومن هنا دخل في عدة مواقع بدعم المعارضات، وخصوصا مثلا المعارضة السورية والمعارضة التركية، إضافة للحكومة التركية، ودعمت أوغلو ودعمت أردوغان بنفس المرحلة. حاول أردوغان يتحلل منها في بعض المناطق بالتقارب مع الكيان الصهيوني، لذلك تراه بالتقارب مع الكيان الصهيوني زائد الولايات المتحدة الأمريكية زائد محاولات اللعب على العنوان العقائدي الذي هو الإسلامي للأخذ إلى طائفة معينة داخل العالم الإسلامي بشكل عام، إضافة إلى تسمية الإخوان المسلمين الذين هم من إنجلترا بشكل مباشر.
طيب دكتورة هالة، الإعلام الغربي مثل البي بي سي البريطاني ودوتش فيلا يعني زعمتا على شريطهما الإخباري بأن فوز قليشدار أغلو ليس من صالح إيران، يعني بمعنى آخر ليس لصالح المحور الذي تقوده إيران في المنطقة. ماذا نفهم من هذه المزاعم؟
نعم، هذه رسائل بشكل غير مباشر. لن يكون بالنسبة للأمريكان وكل أتباعهم أن يكون هناك قرب بشكل مباشر بين المحور بشكل عام وبين إيران بشكل خاص مع أتباع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. المسألة هي مسألة سياسة مرحلية ومؤقتة، ولكن على أنها لا نثق فيها ولا كلمية بالنسبة لبريطانيا وأمريكا، لأنهم من الأساس هم أعداء بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال حيهم في المنطقة، سواء لا نريد الآن تشويه المنطقة أكثر مما هي مشوهة، ولكن أنتم تعلمون أن هناك أجهزة سواء على الساحة العربية أو على الساحة الإقليمية، وهذا طبعا يختلف بالسياسة، ولا تصدق أن يكون هناك ترتيب معين يقصد به شيء آخر إلا أن يكون، وخصوصا عند أتباع الولايات المتحدة أو أدواتها، إلا أن يكون بموافقة أمريكية بشكل مباشر.
طيب فيما يخص يعني في حال فوز أردوغان أو فوز قليشدار، ما هي التحولات الجديدة المرتقبة في تركيا لا سيما على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
نعم، بالنسبة للموضوع الداخلي، ربما يبحث الطرفين الحزبين إلى الموضوع الاقتصادي تحديدا. أما الموضوع الآخر فهو الحفاظ على وحدة تركيا، لأن أي خلل في هذا السياق ربما يكون هناك تقسيم لتركيا، ومن هنا تركيا تدخل على هذا المسمى الذي ترغب في البحث به بشكل دائم في كل الاجتماعات، على أن يكون الملف الكردي خوفا من تقسيم تركيا. وهذا يؤثر طبعا على إذا كان هناك تقسيم لسوريا لا سمح الله، لأن المنطقة كلها تتقسم إذا كان هناك أي ورقة تقسيمية تدعمها أمريكا، وبالتالي طبعا نحن كمحور نستفيد من هذه الحالة بعدم قبول تقسيم تركيا، حتى لا يكون هناك تقسيم أكثر مما قسمت به حاليا.
نعم، ألف تحية وشكر وتقدير لحضورك معنا دكتورة هالة أسعد، أمينة عامة الجامعة العربية السورية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا لك، يا مرحبا بكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار. وما بعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية هي محور حديثنا في هذا اللقاء. وبطبيعة الحال قليجدار أغلو أو أردوغان، من يربح حقيقة الانتخابات التركية في المرحلة الثانية، حيث يعمل أو الجولة الثانية للانتخابات يعمل الجانبان على كسب أصوات أنصار المرشح الخاسر سنان أوغان، التي قد تلعب دور حقيقة بيضة القبان في هذه الجولة، الجولة الثانية من الانتخابات. وهناك تعهدات حقيقة، وفي خطاباتهم الآن نراها واضحة. أردوغان يتعهد بتنفيذ جميع وعوده الانتخابية في حال فوزه، أوغان يعلن شروطه لدعم أردوغان كذلك أو أغلو بالمرحلة الثانية، لكن لابد لنا من الانتظار حتى نرى كيف تكون النتيجة. والانتخابات التي تقام في 28 من الشهر الحالي بعد أكثر من أسبوع. أتوقف مع مشاركة عبر تطبيق الواتساب وصلتني من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، أستمع إليها. صبحي من الأردن يحدثنا في هذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا. أردوغان، وما أدراك ما أردوغان؟ البنتاغون والصهاينة يريدون فوز المعارضة ضد أردوغان أو على أردوغان. لماذا؟ لقربه من الناتو والتضييق على موسكو ودول محور المقاومة. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا، بارك الله بك يا أخي الكريم. وبطبيعة الحال هناك مؤثرات إقليمية ستؤثر على الانتخابات في الجولة الثانية كما كانت في الجولة الأولى، والدول الغربية التي لربما تكون مستاءة من سياسات رجب طيب أردوغان الحالية وتدعم المرشح الثاني، حتى يعني يحدث تحولات جديدة في تركيا، لا سيما كما أشرنا على الصعيدين الداخلي وكذلك الصعيد الخارجي. هناك من يرى بأن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح رجب طيب أردوغان، ومنها حقيقة خطابات وحديث باسم الرئاسة التركية إبراهيم أغالين، الذي أشار إلى أن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال قليجدار أغلو كبير جدا في المرحلة الثانية، وهذا سيضع لكي يحافظ طيب أردوغان على الأصوات الأعلى في الجولة الثانية التي ستجري في 28 من مايو أيار. وبطبيعة الحال لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% هذه الانتخابات انتقلت إلى الجولة الثانية. أنا أشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. كما أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم متابعة آخر المستجدات في الملفات المختلفة على الموقع arabicradio.net، عنوانه موقعنا مستمعينا الأكارم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا. من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
إهمال.
تفضل، ها هو الشاي، صنعته لكما بنفسي.
أتصور أن جمالا وطارقا يقضيان وقتا سعيدا في سفرتهما.
بالتأكيد،
ولكن الامتحانات اقتربت، إنها بعد أسبوعين، كيف سمحتما لهما بالسفر في مثل هذه الأيام؟
دعينا يا سعاد عن الدراسة وهمها، العبوا افرحوا سافروا ما دمت بينكم.
أطال الله في عمرك يا أبي. ولكن
لا لكن ولا أي شيء يا سعاد، أبوك على حق، إنه يتعب لأجلكم
ونحن نشكره على تعبه هذا، لكنني أقول إن الدراسة والتعلم أهم من هذه الأشياء في الوقت الحاضر، إنهما لا زالا شابين حديثي السن.
عادت سعاد لفلسفتها القديمة. أنت مثلا،
ما بي أنا،
تتلفين وقتك بأكمله بالمطالعة والدراسة، ماذا ستجنين منها؟
كل شيء يا أبي، كيف تقول ذلك؟
حتى لو أصبحت في أفضل الأحوال مهندسة أو دكتورة، فإن ما تحصلين عليه من مرتب لشهر كامل لا يساوي ربح يوم واحد في عملي. دعينا يا ابنتي من ذلك.
عجيب ما أسمع يا أبي.
اسمعي جيدا يا ابنتي، ادرسوا تعلموا ما يحلو لكم، ولكني أحب أن أراكم سعداء فرحين مرحين مستأنسين. بالمناسبة، لقد جعلت لكل منكم رصيدا عاليا في المصرف يؤمن سعادتكم لسنين مديدة.
شكرا يا أبا طارق، بالتأكيد سيفرح هذا الخبر السار جمالا وطارقا كثيرا.
بالتأكيد سيفرحهما ذلك.
وهل فرحهما في ذلك مهم لهذه الدرجة؟
ياه، عدنا من جديد لمحاضراتك وتعقيداتك.
يا سعاد يا ابنتي، همي وجهدي وسعي أن أغرقكم بالأموال كي لا تحتاجوا أحدا لا سمح الله، أفي ذلك عيب؟
كلا يا أبي، ولكن الأموال ليست كل شيء، هناك أهم من ذلك.
وما هو الأهم؟
تربيتهما، آدابهما، تعليمهما، حسن تصرفاتهما.
وهل تشكين في حسن تربيتهما يا سعاد؟
عفوا يا أبي عفوا، لم أقصد الإساءة إليك، ولكنهما كما تعلم شابان يحتاجان لكثير من المراقبة والنصح.
لا تشوبهما شائبة، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه منك؟ ها؟
دعك عنها يا أبا طارق، إنها تتفلسف وتتحدث بلسان صديقتها.
صديقتها؟ وأية صديقة هذا؟ من هي؟
إنها هدى معقدة لا تعرف في هذه الدنيا سوى الكتاب والمدرسة، وفلسفة غريبة لا نعرفها من قبل.
أمي يا أمي، وهل أصبحت التربية الصحيحة وتنشئة جيل صالح أمرا غريبا في هذه الأيام؟ كيف تحكمين هكذا عن بنت عاقلة ومؤدبة مثل هدى؟ هل قالت خطأ؟
ماذا تقول يا ابنتي؟ ها؟ ماذا تقول؟
تقول إن تعليم الأولاد وهدايتهم للطريق الصحيح ومراقبة أفعالهم وحركاتهم ومتابعة أصدقائهم وخلواتهم أهم من الأكل والشرب الذي نوفره لهم.
بالتأكيد أن أبوها موظفا، أليس كذلك؟
بلى، وما في ذلك يا أبي؟
أقصد أن دخله محدود.
نعم.
هكذا إذن، لو كانوا أغنياء لما تحدثت صديقتك هكذا.
لم أفهم يا أبي.
أعني أنهم يتوسلون بهكذا أفكار ليخففوا عن حرمانهم.
أي كلام هذا؟
انظري انظري، أفكار كهذه تجعلك تتجرئين على والديك.
أي جرأة يا أمي، إخواني ويهمني مستقبلهم، أخاف عليهم من سوء القدر.
لا داعي لهذا التخوف يا سعاد، ما دام أبوك حيا فإن أمواله ستبدد هذا الخوف والهم.
دعيك من الهم والنكد يا ابنتي، افرحوا العبوا امرحوا تمتعوا، لا تشغلي رأسك بأوهام وخيالات باطلة.
أهلا أهلا بك يا أبا حازم، ما هذه الغيبة الطويلة يا رجل؟
المشاغل والأولاد، أصبحت الحياة صعبة يا صديقي.
كيف حال الأهل؟ بخير إن شاء الله.
بخير بخير الحمد لله.
وكيف حال حازم؟ حقا ماذا يفعل؟
الحمد لله، تخرج بتفوق هذا العام وسيلتحق بكل